الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أستهله بالعناوين. انطلاق مناورات الاقتدار 99 للقوة البرية للجيش الإيراني في سواحل مكران جنوب شرقي إيران. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن سياسة بلاده في الاتفاق النووي مبنية على توجيهات قائد الثورة. طهران تستضيف مؤتمر البرلمان الإسلامي لدعم القضية الفلسطينية. أهلا بكم إلى التفاصيل. انطلقت صباح اليوم مناورات الاقتدار 99 للقوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سواحل مكران جنوب شرقي إيران. وقد بدأت المناورات بحضور القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، وقائد القوة البرية العميد كيومار الثحيدري، وقادة ومسؤولي الأركان العامة للقوات المسلحة وأركان الجيش. وتجري المناورات بمشاركة ألوية مجوقلة وقوات خاصة وتدخل سريع مع الدعم والإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش على نطاق واسع في سواحل مكران الواقع جنوب شرق إيران. وتأتي هذه المناورات بهدف تقييم مستوى الجهوزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش لمواجهة التهديدات والنقل السريع للقوات من مناطق تواجدها إلى مناطق العمليات وفقا للخطط المرسومة، وسيتم خلالها تنفيذ مختلف أنواع التكتيكات الإبداعية بهدف تقييم المهارات المتعددة لألوية القوة البرية للجيش. للمزيد من التفاصيل حول المناورات التي يجريها الجيش الإيراني في جنوب البلاد نستمع إلى التقرير التالي.
حلقة جديدة من مسلسل المناورات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية، فبعد 20 يوما أجريت خلالها 10 مناورات، جاء دور القوات البرية للجيش الإيراني لتضيف إلى عامل الردع عنصرا آخر. إنها مناورات اقتدار 99 بمشاركة القوات المجوقلة والقوات الخاصة والرد السريع، والتي تجري قرب سواحل مكران جنوب شرقي إيران.
سلسلة المناورات التي جرت في 20 يوما الماضية كانت بمثابة تحذير لأعداء الشعب الإيراني إن أي تحرك خاطئ سوف يواجه بضربة حاسمة وقاسية.
في المرحلة الأولى من المناورات تم تنفيذ عملية هجومية مشتركة للواء المجوقل على سواحل مكران الذي يلعب دور سواحل العدو باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات الهجومية، وخلالها نفذ اللواء 55 المجوقل من القوات البرية للجيش عملية هجومية على شواطئ العدو من خلال تنفيذ عملية هبوط وتسلل للقوة المظلية. هذا ونفذ اللواء 65 من القوات الخاصة وبنجاح مجموعة من عمليات التسلل الجوي والهجوم على شواطئ العدو من خلال إجراء عملية جوية متحركة.
الهدف من هذه المناورات هو إجراء تقييم دقيق للقوة الهجومية البرية للجيش، ورسالتنا للعدو هي أننا نراقبهم وإن أصابعنا على الزناد، وفي حال أي تهور سيكون ردنا حاسما.
جهوزية عسكرية محلية ليست وليدة ساعتها، فضلا عن إنجازات دفاعية لا يمكن الإفصاح عنها كما يقول رجال العسكر هنا. هي عنوان عريض في رسالة الجيش الإيراني لكل من يريد شرا بأمن إيران أولا والمنطقة ثانيا.
قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين السلامي إن العدو لن يرفع الحظر أبدا ما لم ينتزع الشعب منه هذا السلاح، مؤكدا أن الدفاع المقدس هو من جعلنا أكثر قوة وعزة ومنطقة. وأضاف اللواء السلامي أن الشعب الإيراني أصبح قويا بفضل الدفاع المقدس وثبت ذلك للجميع، وأظهر أن منشأ العزة والسعادة هو الإسلام وتعليمه. وتابع قائلا تعلمنا سبل الانتصار على العدو ونمتلك المعدات لذلك، وإن النصر لا قريب. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أننا سائرون على نهج قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي. وأشار ظريف إلى خطاب قائد الثورة الإسلامية قائلا إننا لسنا على عجلة بشأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، وهذا يعني أن الاتفاق النووي لم يمت ولم يدفن ولم يحصل أي حدث آخر. وردا على أسئلة بعض النواب في مجلس الشورى الإسلامي بشأن السياسة الخارجية اليوم، قال ظريف إن القانون الذي أصدره المجلس هو من أجل تنفيذ الاتفاق النووي لا دفنه. رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة بيان تريكا الأوروبية حول مصنع أصفهان لليورانيوم المعدني. وأوضح خطيبزادة أن البيان المنشور كان بيانا مشتركا للمتحدثين باسم وزارة الخارجية للدول الثلاث وليس بيانا مشتركا لوزراء الخارجية. كما أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تشغيل مصنع أصفهان لليورانيوم المعدني يستند إلى قانون مجلس الشورى الإسلامي وإنتاج الوقود المتقدم السيليسيايد من أجل استخدامه في مفاعلي طهران للأبحاث، والذي أخطرت إيران الوكالة الدولية بخطتها قبل عامين، ومؤخرا قدمت معلومات التصميم ذات الصلة. أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن قادة بعض الدول الإسلامية ارتكبوا الخيانة لقضية القدس ومدوا أيديهم إلى العدو. وخلال الاجتماع الافتراضي لرؤساء لجان العلاقات الخارجية للبرلمانات الداعمة لفلسطين، قال مجتبى الذنوري: نحن على أعتاب الذكرى السنوية لانتصار غزة في حرب 2012، مضيفا أن بعض الأنظمة الإسلامية ارتكبت الخيانة لفلسطين من خلال تنفيذ صفقة القرن الفاشلة. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ضرورة بناء كتلة صلبة تتوافق على خيار الانتفاضة ودعم صمود الشعب واستمرار المقاومة. وخلال مؤتمر تحت عنوان غزة رمز المقاومة المنعقد في طهران بمناسبة الذكرى 12 للعدوان على قطاع غزة عام 2008، شدد هنية على أن الخطر الداهم الذي يهدد القضية الفلسطينية يستوجب التوافق على خطة استراتيجية متكاملة. تستضيف العاصمة الإيرانية طهران ملتقا افتراضيا بمشاركة ممثلين عن 20 دولة على مستوى رؤساء البرلمانات والعلاقات الخارجية تحت شعار القدس تجمعنا ومعنا ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني. تمحورت النقاشات والمداخلات فيه على أن قضية تحرير القدس الشريف ذات أهمية قصوى وسط دعوات اليقظة من مخططات العداء والوحدة إزاء المؤامرات الأمريكو-إسرائيلية لتفكيك الدول الإسلامية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
في خضم المشاريع الأمريكو-إسرائيلية تجاه المنطقة التي خلفتها إدارة ترامب وهرولة بعض العرب اليائسين نحو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، يأتي ملتقى طهران الافتراضي لبرلمانات دول عربية وإسلامية وأمريكية ولمواجهة التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. هنا في العاصمة الإيرانية طهران جمع القدس الشريف ممثلين عن 20 دولة على مستوى رؤساء البرلمانات والعلاقات الخارجية من لبنان وسوريا وتركيا وأفغانستان وباكستان و وإندونيسيا وماليزيا وبوليفيا والعراق واليمن الجريح. وقد أكد الحاضرون على أهمية قضية تحرير القدس، محذرين من المؤامرات المشبوهة لتفكيك الدول الإسلامية.
أمريكا والصهاينة يسعون لتحقيق سيناريو تفكيك الدول الإسلامية في المنطقة مع طرد الفلسطينيين من أراضي أجدادهم وتهويد وتدمير المسجد الأقصى. نحن في إيران ندعم حل المقاومة لأنه حق شرعي، ونؤكد على الحل السياسي للقضية الفلسطينية عبر تسجيل مبادرة في الأمم المتحدة لإجراء استفتاء بين السكان الأصليين لفلسطين من مختلف الطوائف.
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أكد أن المقاومة الفلسطينية تواصل الجهوزية والاستعداد لأي مواجهة مقبلة مع العدو الصهيوني، وأشار إلى أن الكيان الإسرائيلي لم يستطع أن يفرض شروطه على قطاع غزة والمقاومة في جميع الحروب العدوانية التي شنها في السابق. ومن سوريا أكد رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أن بلاده لن تتخلى عن دعم المقاومة الفلسطينية، حيث إنها ولا تزال القضية المحورية بالنسبة لسوريا.
فإن محور المقاومة بكل فصائله يرى في تحرير فلسطين وكل الأراضي المحتلة المسألة المركزية في حرية المنطقة بكاملها.
من جهته جدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري التمسك بقوة لبنان المتمثلة بالمقاومة، ودعا كافة الاتحادات البرلمانية الدولية والقارية كما العربية والإسلامية إلى التأكيد على القرارات الدولية والبرلمانية المتصلة بقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. القوة العراقية تنفي تعرض مواقعها في جرف الصخر لقصف جوي. محافظة المحويت اليمنية تشهد مظاهرة منددة بالقرار الأمريكي ضد أنصار الله. الأمم المتحدة ترفض سياسة الاستيطان التي ينفذها كيان الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية. من جديد أهلا بكم. نفت خلية الإعلام الأمني في العراق تعرض القوات الأمنية شمال بابل لأي اعتداء ليلة أمس الاثنين، وأوضحت الخلية أن عناصر داعش هاجموا أبراجا لنقل الطاقة في المنطقة، ما فسره البعض على أنه قصف جوي. إلى ذلك نفت القيادة العسكرية الوسطى الأمريكية تنفيذها أي غارة في العراق، مشيرة إلى أن الانفجارات التي سمعت في جرف الصخر لم تكن ناجمة عن عمل عسكري أمريكي. حول التضارب في الأنباء الذي يسود الموقف بشأن قصف قطعات من القوات العراقية في منطقة جرف النصر، نستمع إلى ما وافانا به الزميل الإعلامي نويد بهروز بهذا الخصوص.
هناك تضارب في الأنباء حول ما تداولته منصة الإعلام البارحة في وقت متأخر من البارح أو فجر اليوم باستهداف قطعات الجيش العراقي قبل طائرات مسيرة في منطقة جرف النصر. هذه المنطقة التي تقع بالقرب من مدينة كربلاء المقدسة بين كربلاء وبغداد، وهي منطقة تتواجد فيها قطعات الجيش العراقي والحشد الشعبي وأيضا لكتائب حزب الله. طبعا قبل قليل نفت خلية الإعلام الأمني العراقية، وهي الجهة الرسمية الأمنية العراقية، نفت هذه الأنباء بتعرض القوات الأمنية لضربات من هذا القبيل، وعليه دعت إلى توخي الحذر في التعاون مع هكذا أنباء. طبعا الحشد الشعبي وايضا كتائب حزب الله حتى هذه اللحظه لم تصدر بيانات ايضا بالمقابل بالتاكيد حول ان كانت بالفعل هناك استهدافات لقطعات الحشد الشعبي او كتائب حزب الله. وعليه حتى هذه اللحظه حقيقه هناك غموض يكتنف الموقف، اذا ما بالفعل يعني ننتظر او نتوقع ربما صدور بيان من الحشد الشعبي أو من كتائب حزب الله بهذا الخصوص، علما بأن الأنباء التي تحدثت عن هذه الضربات تحدثت عن استهداف قطعات للجيش العراقي في هذه المنطقة، وعليه نفي خلية الإعلام الأمني بهذه الأنباء ربما هو نقطة مهمة يمكن التعامل معها ربما في نوع من صحيح هناك الموقف غامض، لكن بالنهاية هي الجهة الرسمية التي تؤكد أو تنفي هكذا أنباء حتى هذا اللحظة، رغم تشكيك بعض الجهات غير الرسمية العراقية بهذه الأنباء.
وجه عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي أسئلة على الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل حول مسألتي الإعدام والسجناء السياسيين في البحرين. وقد طرح أعضاء البرلمان أسئلة بشأن قيام السلطات البحرينية بسجن وتعذيب المتظاهرين لممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجماعة والتجمع السلمي، وذلك في سياق إثارة الوضع الحقوقي في البحرين، لافتين إلى أن معظم هؤلاء السجناء محتجزون في سجن جو محرومون من العلاج الطبي ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي. جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش التأكيد على أن أنشطة الاستيطان التي ينفذها كيان الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وحذر غوتريش من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزيد من تآكل إمكانية إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على أساس خطوط ما قبل عام 1967. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء العديد من المسيرات الاحتجاجية المنددة بالقرار الأمريكي تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية، وأكد المشاركون في هذه المسيرات رفضهم القاطع للقرار الذي قالوا إنه لا يعنيهم في شيء ولن يثنيهم عن الاستمرار في مواجهة قوى العدوان. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أمريكا أم الإرهاب، صرخة مدوية أطلقها اليمنيون أمام مقر السفارة الأمريكية في صنعاء خلال مسيرة احتجاجية تنديدا بقرار واشنطن تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية. المحتجون أكدوا رفضهم القاطع للقرار وأشاروا إلى أن أمريكا وأدواتها في المنطقة هم مصدر الإرهاب وأن هذا القرار لا يعني اليمنيين في شيء، كما أنه لن يثنيهم عن الاستمرار في مواجهة قوى الاستكبار.
الأمريكي هو الإرهابي، هو من يقتل، هو من يحتل، هو من يغزي البلد، هو من يحاول أن يحتل البلدان العربية والإسلامية بشكل عام.
إن أم الإرهاب هي أمريكا، ونحن هنا لنصلهم رسالة من أمام السفارة اليهودية إنها أم الإرهاب.
وبالتزامن مع هذه المسيرة شهدت العاصمة صنعاء أيضا العديد من المسيرات المماثلة تم فيها رفع الشعارات المنددة بالقرار الأمريكي واستمرار جرائم العدوان بحق اليمنيين، ولفتوا إلى أن قرار واشنطن يعد فضيحة للنظام الأمريكي ويعبر عن حالة الفشل الذي وصلت إليه إدارة الرئيس ترامب وحالة التخبط الناتج عن الشعور بالهزيمة.
قرار الأخير الذي اتخذه ترامب أن هذا قرار عبثي وأنه قرار لن يزيدنا إلا صمودا وثباتا، وأنه يعني زاد الشعب اليمني إصرارا على قضيته وعلى أنها قضية حق وقضية محقة، وعلى أنه العدو الأمريكي أصبح اليوم يلفو أنفاسه الأخيرة وهذا دليل إفلاسه.
بيانات المسيرات استنكرت استمرار الحرب والحصار وجرائم وانتهاكات العدوان السعودي والأمريكي بحق اليمنيين، كما نددت بحالة الصمت المخزي للمنظمات الحقوقية والأمم المتحدة إزاء هذه الجرائم والانتهاكات، ودعت إلى استمرار رفض الجبهات للرد عليها.
سقطت طائرة مروحية تابعة لقوة الاحتلال الأمريكي في مديرية حقول نفط الجبسة ضمن مدينة الشدادي في الحسكة شمال شرقي سوريا. وذكرت مصادر أن الطائرة ارتطمت بالطريق القريب من المعسكر الواقع داخل القاعدة الأمريكية، وذلك أثناء عملية تزويد بالوقود، وإنها تضررت بشكل واضح مع معلومة عن وجود إصابات ضمن طاقمها. وأكدت المصادر أن قاعدة الشدادية الأمريكية غير الشرعية جنوب الحسكة شهدت حركة طيران كثيفة مؤخرا بالتزامن مع تزايد نشاطها في نقل معتقلي تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت السلطات في تونس القبض على أكثر من 600 شخص بعد 4 ليال من الاحتجاجات العنيفة، وعاودت حشود أغلبها من الشباب التجمع في وسط العاصمة تونس، ورشقوا قوات الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة، بينما ردت قوة الأمن باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. حول التظاهرات الواسعة في عدد من المناطق التونسية نستمع إلى التقرير التالي.
أكثر من 600 موقف أغلبهم من القُصر خلال مظاهرات ليلية في العاصمة تونس وعدد من المحافظات الأخرى، مظاهرة رافقتها أعمال عنف وتخريب لعدة منشآت ومحلات تجارية، بالإضافة إلى استهداف مراكز أمنية، وواجهتها قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
هذه فئات وشرائح مهمشة منسية فني على هامش الديمقراطية وعلى هامش السياسة وكل شيء، عبرت بوسائل اللي الحقيقة معناها وسائل عنيفة، وسائل لا يمكن أن نتفق معها، لكن أيضا يجبنا نتفهموا إلا هذوما وصلوا الحالة من, 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 من خروج عن الوعي.
مع تواصل الصمت الرسمي إزاء ما يحدث، انطلقت حملات الاتهامات والاتهامات المضادة بين حركة النهضة وأطراف من المعارضة بالوقوف وراء تأجيج الأوضاع الأمنية على وسائل التواصل الاجتماعي وداخل أروقة البرلمان. أيضا
ثم أجندة إقليمية ذراعها بعض الأطراف السياسية من بينها عبير ودعاة الانقلاب على الشرعية، فرحانين ربما مبتهجين بمثل هذا العمل تمس من الأمن العام، في عايشين في وهم أنه يمكن إسقاط الحكومة الحالية بمثل هذه التحركات من أجل إحداث الفراغ.
رد الحزب الدستوري الحر لم يتأخر كثيرا، إذ اعتبر أن منظومة الحكم الحالية تقف وراء تحريك الشارع للتغطية على ما وصفه بالفشل في إدارة البلاد ولتمرير سياسات وصفها بالانقلابية. مفترق طرق تقف أمامه تونس برؤية ضبابية لمستقبل التجربة الديمقراطية. بقدر الاتفاق على إدانة أعمال العنف والتخريب، لأن رداءة الأوضاع الاجتماعية في تونس قد تدفع إلى احتجاجات حقيقية ومشروعة تقصر الحلول الأمنية وحدها عن مواجهتها.
أفادت الصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن مجموعة من الذين شاركوا باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الحالي أكدوا أن الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب شجعهم على ذلك. وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأسبوعين اللذين مضيا على اقتحام الكابيتول لم يظهر الرئيس ترامب أي مؤشر على أنه يجب أن يتشارك المسؤولية عن أسوأ توغل لقاعات الكونغرس منذ أكثر من قرنين. ولفتت الصحيفة إلى أن الموالين لترامب ألقوا اللوم في الهجوم على مجموعة من المهمشين والمتطرفين، مضيفة أن مجموعة واحدة من المقتحمين ورطت ترامب بشكل مباشر في أعمال الشعب. أكدت إيران ضرورة تنمية وتعميق العلاقات بين طهران وباكو في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، ودعت إلى الإسراع في تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات السابقة. جاء ذلك خلال لقاء مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود وعظي ونائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان شاهين مصطفى أوف الذي يزور طهران. وحول آخر الاستعدادات لاستضافة الرئيس الرئيس الأذربيجاني في طهران قال واعظي إن تبادل أكثر من 100 بعثة دبلوماسية على مستوى وزراء البلدين وتوقيع أكثر من 40 وثيقة تعاون هي خطوات كبيرة. إلى العناوين. انطلاق مناورة الاقتدار 99 للقوة البرية للجيش الإيراني في سواحل مكران جنوب شرقي إيران. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن سياسة بلاده في الاتفاق النووي مبنية على توجيهات قائد الثورة. طهران تستضيف مؤتمر البرلمان الإسلامي لدعم القضية الفلسطينية. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي.
السلام عليكم أيها الأحباء ورحمة الله تعالى.
أهلا بكم في لقاء آخر مع سيرة صفية الله وأسوة أوليائه،
ولنا في مطلعه عودة إلى أجواء بيت فاطمة.
وذا ابنك يا رسول الله، خذ، لقد لففته بخرقة بيضاء هذه المرة، فمذ نهيتني في ولادة أخيه الحسن عن لف الوليد بخرقة صفراء وأمرتني بالبيضاء، لم أزل ألف من حضرت ولادته من أولاد المسلمين بخرقة بيضاء. خذ ابنك يا حبيب الله.
فأخذ صلى الله عليه وآله وسلم وليد فاطمة الثاني وحضنه وأذن في أذنه اليمنى وتلى الإقامة في أذنه اليسرى كما فعل مع الحسن، لكنه وضعه هذه المرة في حجره وبكى.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد أبكاني بكاؤك وأنا لا أعلم سره. لماذا تستقبل ابنك هذا بالبكاء يا حبيب الله؟ إنه ولد الساعة.
أجاب صلى الله عليه وآله وسلم: يا أسماء، لقد أخبرني جبرائيل أن ابني هذا تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنالهم الله شفاعتي.
كيف أبقى عند فاطمة بعد الذي سمعت من رسول الله؟ إنها سترى الحزن في وجهي وستسألني فبماذا أجيبها وهي قريبة عهد بولادتها. لا 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 لن أطيق إخبارها، سأخرج عنها قليلا حتى يهدأ روحي.
هيا أسماء، ما أسرع خروجك من بيت فاطمة هذه المرة؟ أرى الدموع تملأ عينيك، لا أبكاك الله. هل أصاب حبيبتي فاطمة سوء؟
لا 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 أم أيمن، هي ولله الحمد بخير.
الحمد لله،
ولكني خرجت عنها عندما أبكاني قول رسول الله بأن ابنه هذا ستقتله الفئة الباغية بعده، فخشيت أن تسألني فاطمة عن سبب بكائي ولا أطيق جوابها.
إذا قد أخبرك رسول الله بما سيجري على ابنه هذا؟
أو كنت على علم بالأمر يا أم أيمن؟
نعم يا أسماء، نعم. ارجعي إلى فاطمة فهي أيضا تعلم بذلك.
ماذا؟
لقد أخبرها رسول الله عن مصير ولدها هذا منذ بدء حملها به، فقد هبط عليه جبرائيل يومها عليه بهذا النبأ.
أعان الله بنت رسول الله على ذلك، كيف رضيت بذلك وكيف تحملت فترة الحمل وهي تعلم مصير وليدها هذا؟
قد كره ذلك أولا، ولكن لما أخبرها رسول الله أن في مصرع ولدها هذا حفظ دين الله ونجاة لعباده من الضلالة وحيرة الجهالة وحياة لقلوب شيعته تقيهم من اتباع الأئمة المضلين، رضيت بذلك رحمة بالعباد. ارجعي إليها فلن يؤذيها بكاؤك هذا على ولدها.
حسن حسن.
وهبط جبرائيل الأمين عليه السلام على رسول الله وهو يحمل إليه الاسم الذي اختاره الله العلي الأعلى لثاني ولد فاطمة، مثلما نزل بتسمية الولد الأول.
قال جبرائيل: يا محمد، العلي الأعلى يقرئك السلام، وقد أمرني أن أهبط لكي أهنئك بولادة ابنك هذا، وهو جل جلاله يقول لك: إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى، فسمه باسم ابن هارون الثاني شبير، سمه بلسان عربي الحسين.
إذن هؤلاء هم السبي الذين جيء بهم لرسول الله من سبي البحرين.
يا رسول الله، هبني أحدا من هذا السبي يعينني، إن أعمالي كثيرة وليس عندي خادم يساعدني عليها.
إن رسول الله معطاء لا يسأله أحد شيئا إلا أعطاه، أخشى أن ينفد هذا السبي ولا يبقى لبنت رسول الله خادمة تعينها. لقد ازدادت عليها مشقة أعمال البيت بعد ولادة الحسين، لأسرعن إلى فاطمة وأطلب منها أن تأتي أباها سريعا وتطلب منه خادمة تعينها، لقد وعدها من قبل بذلك إذا جاءه سبي.
وكان علي قد طلب من فاطمة شفقة عليها من كثرة عملها وقال لها:
يا فاطمة، اذهبي إلى رسول الله فسليه أن يعطيك خادما يقيك الرحى وحر التنور.
فأتته وسألته طاعة لعلي، فوعدها وقال:
إذا جاء سبي فأتنا
وها قد جاء السبي وجاء سلمان مسرعا وأخبرها أن تسرع إلى رسول الله،
لكنها لم تأته إلا بعد أن لم يبق من السبي أحد، إذ وزعه رسول الله على من طلب من المسلمين،
وكأنها تعمدت ذلك طلبا لما هو خير من الخادم. فلما جاءته قال صلى الله عليه وآله وسلم:
يا فاطمة، جاءنا سبي فطلبه الناس ولم يبقى لك شيء، ولكن أعلمك ما هو خير لك من خادم. إذا آويت إلى فراشك فقولي: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، وفالق الحب والنوى، إني أعوذ بك من شر كل شيء وأنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
فانصرفت صلوات الله عليها مسرورة مستبشرة راضية بهذه التحفة النبوية عن الخادم.
فلما رآها علي والبشر يعلو وجهها علم أنها رجعت إليه بخير من الخادم، وأخبرته وعلمته هذا الدعاء، فما تركه يوما حتى في أشد أيام حرب صفين.
عجبت والله من فعل فاطمة يا أم أيمن، كأننا نريد شيئا وهي وربها يريدان غيره.
عما تتحدث يا سلمان؟
لقد سعيت بكل جهدي أن تحصل بنت رسول الله على خادم يعينها من السبي، فتأخرت حتى نفد السبي.
هي والله أرادت ذلك يا سلمان، فهي تطلب الآخرة. أخبرك يا سلمان أنها جاءت رسول الله يوما وقد أصابت عليا خصاصة، فلم يكن في بيته طعام لا قليل ولا كثير.
قالت: يا رسول الله، هذه الملائكة طعامها التسبيح والتحميد والتمجيد، فما طعامنا؟
وكانت قد أهديت لرسول الله أعنز عدة، فقال لها:
يا فاطمة، لقد أتتنا أعنز، فإن شئت أمرنا لك بخمس، وإن شئت علمتك خمس كلمات علمنيهن جبرائيل.
قالت: بل علمني الخمس كلمات يا رسول الله.
قال: قولي: وليقل علي: يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا العروة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، صل على محمد وآله الطاهرين.
فرجعت بهن لعلي وقالت: أتيتك بطعام الآخرة.
فقال: هو ذا خير ما جئت به يا فاطمة، في خير أيامك يا فاطمة.
يا أم أيمن، يا أم أيمن.
نعم.
سلام عليك يا أم أيمن.
وعليك السلام يا سلمان، أبشر، هل عاد رسول الله من غزوة ساحل البحر؟
أجل يا أم أيمن،
الحمد لله،
وقد أصاب سبيا منها.
حقا؟
ولهذا أسرعت إليك بالمجيء لكي تخبري بنت رسول الله.
كأنك تريد أن تذهب فاطمة إلى رسول الله وتطلب منه أن يهبها من هذا السبي من تعينها على الخدمة في بيتها.
أي والله، أي والله، هذا هو مرادي، فإني مشفق على بنت رسول الله مما تقاسيه من مشاق الخدمة، وهي مرضع.
وأنا مثلك يا سلمان، مشفقة على حبيبة فاطمة، وأتمنى أن تحصل على جارية تعينها، ولكني لا أراها ستطلب من رسول الله ذلك هذه المرة.
ولماذا يا أم أيمن؟
أراها يا سلمان يا أخي وقد رضيت مبتهجة بالدعوات والتسبيحات التي علمها رسول الله عوضا عن الجارية.
لا أدري، لا أدري والله ما أقول يا أم أيمن، إن الله أعلم بحال صفيته فاطمة.
حقا،
وهو أشفق عليها منا. حسبنا الله، حسبنا الله.
يا سلمان، أقبل، أقبل يا سلمان لأبشرك.
من هذه التي تكلمني من بيت فاطمة؟ أم أيمن؟
نعم يا سلمان، السلام عليك يا أخي، أقبل، أقبل لأبشرك.
وعليك السلام، ومثلك من يبشر بالخير؟ ما هي بشراك يا أم أيمن؟
لقد استجاب الله دعاءنا يا سلمان ورزق بنت رسول الله جارية تعينها.
ها؟ وكيف؟ هل ذهبت لرسول الله وطلبت منه؟
لا يا سلمان، لا، بل جاءها رسول الله بجارية طيبة من سبي ساحل البحر، ووضع يدها بيدها وقال لها:
يا فاطمة، هذه لك، فإني رأيتها تصلي وأني أوصيك بها خيرا.
إذن قد جاءها رسول الله لها بتلميذة تعلمها لا بخادمة.
الحمد لله على كل حال، تخدمها وتتعلم منها، ما الضير في ذلك؟
لا والله، بل هذا هو شأن بنت رسول الله.
أخبرك يا سلمان يا أخي بما هو أعظم، إن فاطمة لما رأت رسول الله يوصيها بالجارية التفتت إليه وقالت:
لك يا رسول الله علي عهد أن أقسم الخدمة بيني وبينها، علي يوم تستريح فيه وعليها يوم.
فلما قالت ذلك رأيت عيني رسول الله قد فاضتا بالدموع وقال:
الله أعلم حيث يجعل رسالته، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم.
ودخلت فضة الجارية بيت فاطمة كأمة وخادمة، فوجدته بيتا يخدم أهله خدامهم ويجعلون عبيدهم سادة أحرارا.
وتعلمت فضة من مولاتها فاطمة كتاب الله حتى صارت لا تتكلم إلا بالقرآن في العقدين الأخيرين من عمرها كما روى المؤرخون.
إلهي، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. إلهي، إلهي ورب، ارزقني رضاهما، وزهما عني خير جزاء المحسنين.
تقبل الله دعاءك يا فضة، وأعانك على غربتك.
عن أي غربة تتحدثين يا مولاتي؟ وهل يذوق طعم الغربة من يعيش في بيت علي وفاطمة؟ لا والله، لا أشعر بالغربة ولا بذل السبي، وهما يعاملانني كواحدة من أهل البيت.
ولكني شعرت بلوعة شديدة في دعائك لوالديك، تنبئ عن شدة شوقك لهما وتألمك لفراقهما.
قد ذهبت بك المذاهب يا مولاتي يا أم أيمن إلى غير من قصدت. إنما قصدت بوالدي فاطمة وبعلها، فهما يغمراني برأفة لا توجد في أحد والدين أعلى ولدهما.
صدقت والله يا فضة، فهذا من خلقهما، هو حري بك. نعم. أن تشكري الله على هذه النعمة.
إن كانت ثمة لوعة لدي فهي من أن مولاتي فاطمة تمنعني في يوم استراحتي أن أعينها بشيء، وتقسم علي أن أتفرغ فيه لحفظ القرآن والعبادة أو الاستماع لحديثها لي وهي تعمل. فمن له مولاة كمولاتي؟ ومن له مولا كمولاي؟
ويحي، هذه بنت رسول الله، يسيل من يدها الدم وهي تطحن بالرحى شعيرها، والحسين في ناحية الدار يتضور من الجوع ويبكي. لماذا لا تستعين بخادمتها فضة؟
يا مولاتي يا فاطمة، يا مولاتي يا بنت رسول الله، رحمك الله يا بنت رسول الله، لقد جرحت كفاك، وهذه فضة فاستعيني بها.
أجابته عليها السلام: يا عم، يا سلمان، لقد عهدت رسول الله أن تكون الخدمة لها يوما ولي يوما، ولن أنقض عهدي، فقد كان أمس يوم خدمتها.
أنا مولاتي يا بنت رسول الله، إما أن أطحن الشعير أو أسكت لك الحسين.
قالت عليها السلام: أنا بتسكيته أرفق، وأنت تطحن الشعير.
ها هو ذا بلال يقيم للصلاة، وطحن الشعير لم يكتمل بعد. لا أذهبن للصلاة خلف رسول الله ثم أعود لإكمال الطحن.
ولما فرغ سلمان من الصلاة رأى عليا فأخبره بما جرى، فبكى عليه السلام شفقة على البتول وأسرع إلى داره، وبعد فترة وجيزة عاد يبتسم.
ما أجمل ابتسامتك هذه يا علي، ما خبرها؟ وقد عدت بها بعد أن ذهبت باكية.
وابتسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره أن يحكي ما رآه.
فقال عليه السلام: دخلت يا رسول الله على فاطمة فوجدتها مستلقية على قفاها ومسبحتها تدور في يدها، والحسين نائم على صدرها، وقدامها الرحى تدور من غير يد.
الحمد لله، ما أعجب ما أسمع.
فابتسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانية وقال:
يا علي، أما علمت أن لله ملائكة سيارة في الأرض يخدمون آل محمد إلى يوم القيامة؟ قد علم الله أن فاطمة متعبة في ابتغاء رضاه، وأنها لا تفتر عن تسبيحه عز وجل، فرحمها، فوكل جبرائيل يطحن الشعير عنها، ووكل ميكائيل ينيم الحسين، ووكل إسرافيل يسبح عنها ويجعل ثواب تسبيحه لبنت نبيكم.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تيأس فإن
وداوي جواك بالصبر.